الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في منظومته، قال رحمه الله تعالى: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. ومر معنا فيما سبق أن مسألة تحديد السنة التي أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها غير معلوم على القول الصحيح من قول المحققين من أهل السيرة السير والتاريخ، فلا يوجد دليل صحيح صريح من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد من الصحابة ما يدل على تحديد العام الذي أسري به عليه الصلاة والسلام. فقول المؤلف رحمه الله بعد أعوام ثلاثة مضت، هذا إذا أحسننا النظر قلنا أنه من باب التقريب، وإلا فليس بصحيح أنه يجزم بأنه قبل ثلاثة أعوام كان المعراج وبعده كان أو بعد هذه الأعوام الثلاثة كانت الهجرة. قال: من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبه، يعني أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يهاجر إلى يثرب، وهي المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تسمى بيثرب. قال: مع كل مسلم له قد صحبه، يعني مع من كان معه من المسلمين، فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام ثم تبعه المسلمون بعد ذلك حتى تمت الهجرة للمسلمين وانقطعت بفتح مكة، فكانت مستمرة إلى أن فتحت مكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، كما في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مدعنين. وبعد الهجرة أخبر رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالقتال، أي بعد هجرته من مكة إلى المدينة، وفي هذا تنبيه لأصل عظيم عليه أهل السنة والجماعة، أنه لا يكون القتال والجهاد في سبيل الله حتى تتم العدة الإيمانية والعدة كذلك الحسية، فليس فقط العدة الحسية ولكن العدة الحسية والعدة المعنوية. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمر بقتال الكفار وهو في مكة، لأنه ليس في ذاك الوقت قد تمت العدة، لا العدة الإيمانية ولا العدة كذلك الحسية. ولما هاجر من مكة إلى المدينة، فإن بعد ذلك حين تمت له العدة وناصره الأنصار واجتمع حوله من اجتمع من العرب ومن جاء من أهل هجرة الحبشة، أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالقتال، وأمر عند ذلك بقتال الكفار كما جاء بذلك في آيات كثيرة، كقوله جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقوله سبحانه وتعالى كذلك في الآية الأخرى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة، ونحوها من الآيات التي بهذا المعنى والتي فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه بالقتال. قال رحمه الله: حتى أتوا للدين منقادين، يعني حتى دخل الكثير من الناس في الدين منقادين، وهذا فيه كذلك أن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، فإن من الناس من لا ينقاد بالقرآن ولكنه ينقاد بالسلطان. قال: ودخلوا في السلم مدعنين، يعني دخلوا في الإسلام مدعنين، وكان ذلك في عام فتح مكة، اجتمع للعرب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العرب بعد فتح مكة، فلما فتحت مكة أذعن له الجميع، فخافوا منهم من دخل إسلاما وانقيادا، ومنهم من دخل خوفا ثم حسن إسلامهم بعد ذلك. قال: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وجعل هذه الأبيات رحمه الله تعالى كذلك في بيان تمام إبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام للرسالة، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الرسالة كما أمره الله جل وعلا، حتى قال سبحانه فيما أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخطبة عرفة الخلق الله عز وجل على خلقه بأنه قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة عليه الصلاة والسلام، يرفع إصبعه إلى السماء وينكثها إلى الأرض ويقول لهم: هل بلغت؟ فيقولون: اللهم نشهد. فيقول: اللهم فاشهد. يرفع إصبعه إلى السماء وينكثها عليهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. ومعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتم رسالته ولأجل هذا بعثه قبضه الله عز وجل إليه، وذلك بعد إتمام الرسالة وتبليغ هذا الدين. ولهذا قبض عليه الصلاة والسلام بعد أن تم ذلك، بعد حجة الوداع ورجوعه إلى بلده المدينة قبضه الله عز وجل إليه. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى حديث في هذا الباب كثيرة، كحديث عائشة في قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومرض موته. قال: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. يعني أننا جميعا نشهد بغير شك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ كل ما أنزل إليه، ومقتضى ذلك ألا يزاد في الدين ولا ينقص، كما لا ينقص منه شيء فكذلك لا يحتاج أن يزاد فيه شيء، بل الدين كامل كما سمعنا في الآية، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما جاء في حديث العرباض في بعض الروايات عند أبي داود وغيره. قال: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس عند الحاكم وغيره. وهكذا في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وهذا يدل على أن كل نبي يبعث بقومه فإنه يبعث إليهم بما يكمل لهم الدين، فلا يحتاجون أن يزيدوا فيه ولا ينقصوا. وعلى هذا فمن أراد أن يزيد في ذلك فإنه يريد أن يصنع مثل ما صنع أهل الكتاب، فإن الناس لو تركوا وما أرادوا وزاد كل إنسان ما يشاء وما يحب فإن الدين سيتغير ويبدل، فمن أين للناس أن يعرفوا أن هذا هو الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الزائد، ما دام أن كل واحد يزيد فيه. فعلى سبيل المثال للحصر، لو أن الناس تركوا في أمر الصلاة، صار واحد يقول: بدل ما نصلي الفجر ركعتين نصلي أربع زيادة خير، وآخر يقول نصلي خمس، وآخر يقول نصلي عشر، وصار المسلمون على هذا، من شاء زاد، هذا يصلي خمس وهذا يصلي أربع وهذا يصلي عشر وذاك يصلي ركعتين. فإذا مر على الناس زمان فمن أين لهم أن يعرفوا ما هو الصواب وما هو دين الله عز وجل الحق؟ فإنه سيحصل التغيير والتبديل. فكما أنه لا يجوز هذا في الصلاة فلا يجوز في جميع تفاصيل وأحكام هذا الدين. من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في الصحيحين من حديث عائشة وفي مسلم عنها رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا كذلك، ومن سن سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلا يجوز الإنسان أن يسن سنة سيئة. وأما السنة الحسنة المراد بها ما كان في الدين، وأما أن يأتي شيء ليس في الدين فلا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز للإنسان إلا أن يأخذ بالدين الكامل الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام، ونشهد أنه أداه على الوجه الذي يحب ربنا جل وعلا ويرضاه. طيب، وما بقي من أبيات إن شاء الله يترك في درس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.